الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى جانبا من سيرة الإمام الحسين عليه السلام في خروجه من المدينة المنورة متجها إلى مكة المكرمة، ونحاول إضاءة بعض الجوانب التي تحيط بهذه الرحلة المباركة والنظر إليها بشيء من التحليل. افتتحنا الحديث بما تمثل به الإمام الحسين عليه السلام عندما كان في طريق الخروج، فتلا هذه الآية المباركة: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. مستدعيا في ذلك حدثا كان قد جرى على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. تعلمون أن التمثل بشيء يقتضي شيئا من المشابهة بين الموقفين، وإلا كان خلاف الحكمة. مثلا لو كان في أثناء خروجه يقرأ آية من آيات عذاب النار كان محل غرابة، إذ ما هي المشابهة والمشاكلة بين هذه الحركة وبين آية من آيات العذاب أو النار أو ما شابه؟ فلا بد أن يكون بمقتضى الحكمة أن يكون هناك شيء من المشابهة بين الموقفين. يظهر أن هناك تشابها في أصل هذه الرحلة وفي كيفيتها وفي أطرافها. في الأطراف هناك طرف ظالم جائر، وهناك طرف مؤمن رسالي موحد. هذا الأمر موجود في الجهتين. في زمان موسى كان فرعون يمثل السلطة الظالمة الجاحدة، وموسى يمثل القيادة الإلهية. في زمان الإمام الحسين عليه السلام كان الإمام يمثل القيادة الإلهية الربانية، ويزيد بن معاوية يمثل القيادة الظالمة والرئاسة الجائرة. هذا في أطراف القضية تشابه. في أصل الحركة أنها لم تكن نزهة، لم تكن لغرض تجاري أو مادي أو ترويحي عن النفس، وإنما كانت ضمن حركة تحرير هذا الشعب والنهوض في وجه الظالم بأمر الله عز وجل. هنا في زمان موسى كان هذا الأمر حاصلا، لم يكن قد خرج للتنزه، وإنما خرج ضمن مسيرة تحرير بني إسرائيل ودعوته إلى الله. وهنا الحسين أيضا كرر نفس الدور، لم يكن خارجا في نزهة من المدينة، إنما قال إنما خرجت لطلب الإصلاح. أيضا الآية المباركة تثبت كيفية معينة وحالة مشتركة، وهي الخوف والترقب، فخرج منها خائفا يترقب. ويفترض أن هاتين الحالتين موجودتان في الموضعين. ولهذا يثار سؤال هنا: هل كان الحسين خائفا؟ وكيف يمكن أن يتفق هذا مع ما نعرفه من شجاعة الحسين وقوة قلبه؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى نبي الله موسى. هناك أكثر من إجابة على هذا الموضوع، أشير إلى بعضها سريعا حتى لا يطول بنا المقام. إحدى الإجابات أن الخوف هو أحد الغرائز الموجودة في النفس البشرية الطبيعية. أي نفس بشرية، سواء كانت نفس نبي أو وصي أو إنسان عادي، تحتوي هذه النفس على مجموعة من الغرائز. في عندها غريزة فرح وغضب وحزن وخوف ورجاء وما شابه ذلك. هاي الطبيعة الإنسانية في كل أحد. فوجود هذه الصفات حالة طبيعية ليست مذمومة. ما هو المذموم من هذه الصفات، من هذه الغرائز؟ المذموم هو ترتيب الأثر الخاطئ على هذه الغرائز. يعني مثلا أن يكون الإنسان عنده غريزة فرح، هذا ما في مشكلة. المشكلة وين؟ عندما يخرجه هذا الشعور من الحالة الاعتيادية إلى حالة البطر، يفقد السيطرة على نفسه، هذا مذموم. الحزن فد شعور غريزي داخلي طبيعي في كل إنسان، ليس مذموما. متى يصبح مذموما؟ عندما يتحول إلى جزع ويخالف التوكل على الله ويخالف الرضا بقضاء الله، ذاك الوقت هل حزن مزين؟ يصير لا تحزن إن الله معنا، ينهى عن الحزن هنا. ليش؟ لأنه يخرج به الإنسان من الحالة الاعتيادية إلى حالة مخالفة أمر الله في التصبر. وهكذا بالنسبة إلى الخوف، الخوف فد غريزة في داخل الإنسان طبيعية. الإنسان ليس جمادا، ليس إسمنتا، ليس خشبا، إلى مشاعر، من هذه المشاعر شعور الخوف. متى يكون هذا مذموم؟ عندما يؤثر الخوف على الإنسان فيمنعه عن أن يقوم بواجبه، يدعى إلى الجهاد يقول أنا خائف، يدعى إلى كلمة الحق يمنعه الخوف، هنا يصير هذا الخوف شنو؟ مذموم. أما إذا لم يمنعه في ذلك هذا ما في بأس. الحزن أيضا ما في بأس. الإمام الحسين، الإمام زين العابدين كان حزينا، يعقوب كان حزينا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا حزين، ولكن هل حزن مالي ما يخرجني عن سبيل الإيمان، وإنما يقربني إلى الله عز وجل. فإذا أحد هذه الأجوبة أن قضية نبي الله موسى ابن عمران عندما خرج من تلك البلدة إلى تلقاء مدين وكان خائفا مترقبا، هذا الخوف ليس مذموما لأنه لم يترتب عليه موقف عملي مخالف للرسالة أو مخالف للشجاعة أو مخالف للموقف المطلوب. هذا فالجواب. جواب آخر أنه أساسا هذا الخوف كان له جهة رسالية، خرج منها خائفا. على ماذا هو خائف؟ فسرها آية أخرى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أكو فرق بين فأوجس على نفسه خيفة وبين أوجس في نفسه خيفة. داخل نفسه صار في خوف، لكن هالخوف على ماذا؟ يخسر فلوس، هذا فد نوع من الخوف. ينبتر عمره، هذا نوع من الخوف. أولاده نوع ثالث. لا، كان خائفا على رسالته، على دينه الذي جاء به، على دعوته، عند اهتمام في هذا الأمر. هذا الخوف يثاب عليه الإنسان، مو فد إنسان اللي يقول صار صار ما صار بالجهنم حسب التعبير. لا، يخاف على هذه الديانة، يخاف على هذه الدعوة، يخاف على هذه الرسالة، يقلق عليها. طيب، النبي محمد لذكره صلوا عليه. يخاطبه القرآن الكريم بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قلق، متأسف، متأذي، تكاد تنتهي حياتك. طيب، بس على شنو؟ إنما على هدايتهم، شدة اهتمامه بهدايتهم وبرسالته. فهذا خوف مقدر، قلق ممدوح. وهذا اللي فسره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة رقم 4 من نهج البلاغة، ارجعوا إليها. يقول: لم يوجس موسى خيفة على نفسه، ما خاف على نفسه، وإنما خاف من دول الضلال ومن غلبة الجهال. خاف أن السيطرة تصير للجهلة، للحمقى، للمتخلفين. خاف أن يصير الانتصار من نصيب أهل الضلال، وهذا الأمر مقدر. فإذا خوف موسى ضمن هذا الإطار، وهذا التخوف مقدر، محترم، مكرم. سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام أيضا عند هذا التخوف، تخوف شنو؟ يقول: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، أنا أخاف من انهيار الدين. فإذا تمثل الإمام الحسين عليه السلام بالآية المباركة في أثناء خروجه في أوجه متعددة للمشابهة والمشاكلة، أصل الحركة، أطراف هذه الحركة والهجرة، ظالمون من جهة ورساليون من جهة، أصل الحركة حركة رسالية دينية، دعوة إلى الله عز وجل، وهذه إحدى حلقاتها. وأيضا كان هناك حالة من القلق والتخوف على رسالة الله ومصير عباد الله. فالإمام الحسين عليه السلام خرج، شو الداعي، ما الذي يدعو الحسين عليه السلام إلى مثل هذا الخروج؟ ما هي بواعث نهضته وحركته تلك؟ أكو بحث مطول لمن أراد التفصيل فيه، بحثه المرحوم الحجة الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الحسين عليه السلام، عند كتاب 3 أجزاء. في هذا الكتاب بحث فيه أغراض وبواعث حركة الإمام الحسين عليه السلام، وكتاب آخر أكثر تفصيلاً، مجلد كامل، للمحقق الشيخ الكرباسي صاحب دائرة المعارف الحسينية، مجلد كامل بعنوان العامل السياسي في نهضة الإمام الحسين عليه السلام. إذا أحد أراد تفصيل يرجع إلى، إحنا نشير إشارة فقط سريعة. من البواعث في خروج الإمام الحسين عليه السلام التخوف من انهيار الإسلام والنموذج الإسلامي عند المسلمين جميعا. كيف؟ جاء نبينا المصطفى محمد وقدم صورة للناس عن الدين والإسلام ناصعة شديدة البياض. لما وصلنا إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله اعترى هذه الصورة بعض التشويش، اختلف باختلاف مراحله الزمنية. طيب، لما وصلنا إلى زمان معاوية عبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن تلك المرحلة بأنه لبس فيها الإسلام لبس الفرو مقلوبا. الفرو لما تلبس بشكل مقلوب أولا تصير قبيحة المنظر، وثانيا غير ذات أداء وكفاءة. المفروض الفرو تحمي من البرد، فإذا عكستها ما تعطيك هذه النتيجة، وفوق ذلك هي قبيحة المنظر. وهذا تشبيه جدا بديع قام به أمير المؤمنين عليه السلام. يعني الإسلام في ذلك الزمان لا جاذبية فيه للناظر، ولا فاعلية فيه لمن يمارسه. ما في فائدة ولا جاذبية. تشتري شيء لماذا؟ سيارة، إما لأنها عملية وتقضي حاجتك، وإما لأنها جميلة وحديثة، أو للإثنين. أما السيارة لا تتحرك ولا تشتغل وأيضا قبيحة المنظر وقديمة. هكذا صار الإسلام. زين، الإمام الحسين عليه السلام أمام هذا كان لابد أن يقول للناس هذا الإسلام اللي في زمان معاوية وصل إلى هشتكل، وفي زمان يزيد سيدفن نهائيا، ماكو شيء، وعلى الإسلام السلام. اقرأوا عليه الفاتحة خلاص. زين، تحرك الإمام الحسين عليه السلام لمقاومة هذا. خل أقول لك فدح شاية، مع حركة الإمام الحسين عليه السلام ومع جرائم يزيد ومع أفعاله، مع ذلك وجدنا بعض مشايخ المسلمين يقولون في هذه الأزمنة بيعة يزيد بيعة شرعية، وهو واحد من أئمة المسلمين. بعض الناس إلى الآن هذا يعتقدون به ويتدينون بينهم وبين الله أن يزيد واحد من أئمة المسلمين وخلفائهم، وبيعته بيعة شرعية لازمة الاتباع والطاعة. هذا مع ثورة الإمام الحسين عليه السلام. شلون لو الإمام الحسين ما ثار وما تحرك ذاك الوقت تصير هذه هي النسخة الوحيدة الفضلى والمثلى للإسلام، هي الصورة التي جاء بها يزيد بن معاوية. الله يرحم سيد جعفر الحلي في قصيدته الكافية المعروفة يقول: وقد تحكم بالإسلام طاغية يبني ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا. هناك فما رأى الصدق للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. طيب، فأول دافع حرك الحسين عليه السلام هو لكي لا ينهار الإسلام ولكي لا يدفن. كان وصل الإسلام إلى ما قبل زمان يزيد إلى لبس الفرو مقلوبا، لا جاذبية فيه ولا فائدة منه. في زمان يزيد كان المقرر أن يدفن، خلاص إكرام الميت دفن. الإمام الحسين تحرك لإعادة هذا الأمر ولإنقاذ الدين ولإعادة الصورة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أول غرض من الأغراض اللي دفعت أهل الحركة. الغرض الآخر المسؤولية الاجتماعية اللي يفرضها الدين. نحن نعلم أن الدين الإسلامي فيه واجبات، بعضها ذات منحى فردي وبعضها ذات منحى عبادي. الصلاة غالبا ذات منحى عبادي فردي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب اجتماعي. الصوم عبادة فردية ولكن الجهاد عبادة اجتماعية. شرب الخمر محرم فردي، لكن مقاومة الظلم ومواجهة الظالم أمر اجتماعي لازم على الإنسان المؤمن. هذه كلها مثل ما الإنسان يؤمن بالصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك من الواجبات ذات المنحى الفردي، مطلوب منا أن يؤمن بالأشياء اللي ذات منحى اجتماعي، وإلا يصير أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واحد يقول أنا يعجبني من الإسلام الصلاة ماله، أما قضية الأمر بالمعروف لا، يعجبني من الإسلام الدعاء، ولكن سالفة مقاومة الظالم ومحاربة الفساد لا، ليس كذلك الأمر. فإذا الإمام الحسين عليه السلام هو أولى من غيره في تطبيق هذه المسؤولية الاجتماعية، وهذا ما أشار إليه في تتمة الحديث عن رسول الله محمد. عندما قال سمعت جدي رسول الله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله محرما لحلال الله عاملا في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ألا وإني أحق من غير أنا أولى. هذان الأمران من جملة أمور أخرى لا نتعرض إليها الآن دفعت الإمام الحسين عليه السلام باتجاه هذه الحركة برفض البيعة الأموية والتحرك في الاتجاه المخالف. كان أول قرار اتخذه الإمام الحسين عليه السلام بعد أن رفض البيعة الأموية أن يخرج من المدينة. خروج من المدينة كان هو بمنطق الحوادث هو القرار الأصوب والأسلم. لماذا؟ لأن المدينة المنورة في بحوث العلماء يقولون من الناحية الاستراتيجية كانت مقبرة الثورات. ماكو ثورة حدثت في المدينة المنورة إلا وخمدت في مكانها. ثورة عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة زين اللي صارت بعد حركة الإمام الحسين عليه السلام قضي عليها قضاء مبرما ولم يتفاعل معها أحد من أطراف المدينة فضلا عن سائر بلاد المسلمين. لما تروح حتى زمان العباسيين ثورة محمد النفس الزكي اللي كان في حدود معينة
محل إجماع من غير أتباع أهل البيت وبعض أتباع أهل البيت في ثورته، مع ذلك خمدت حركته وصفيت تصفية كاملة. حركة شهيد فخ الحسين ابن علي من أحفاد الإمام الحسن في وقت متأخر من أيام العباسيين، نفس الكلام. ليش المدينة بلدة صغيرة محصورة ليس وراءها مدد، ما فيها فئات كثيرة من الناحية البشرية وما فيها عوامل انتصار كثيرة؟ ولذلك لم ير الإمام الحسين عليه السلام أن يبقى في المدينة، وإنما قرر الخروج. أمام هذا القرار كان هناك ثلاث فئات. الفئة الأولى كانت معارضة لخروج الإمام الحسين عليه السلام وداعية للإمام لكي يبايع يزيد، هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية كانت توافق موقف الإمام الحسين في رفض البيعة وتتخوف عليه على حياته، هذه فئة ثانية. فئة ثالثة لم تكن ترى أن الأمر يعنيها. الفئة الأولى أشير إليها سريع، من أوضح ممثليها كان مروان بن الحكم. مروان اجى الى الحسين وقال له: يا ابا عبد الله، اني انصحك بان تبايع يزيد بن معاويه فانه خير لك في دنياك واخراك. تريد الاخره؟ بايع يزيد. تريدها من الدنيا؟ بايع يزيد. نعوذ بالله من عمل بصيره. الامام الحسين يقول ويزيد رجل فاسق فاجر مؤمن بالفجور قاتل النفس المحترمة. في موقع آخر يقول لمعاوية: لعلك تصف غائبا أو تنعت محجوبا. تقعد تتكلم عن يزيد احنا ما نعرفه، فخلي بين يزيد وبين ما اختاره لنفسه من اللعب بالقرود والفهود والحمام السبق لأترابهم. هاي مال لعب له ما أدري كذا، مو مال خلافة ومال قيادة. بس هذا يقول له: فإن ذلك خير لك في دنياك وأخراك. هذا واحد. نموذج آخر قد يفاجئك: عمر الأطرف ابن علي بن أبي طالب، ابن الصهباء التغلبية، أخو الإمام الحسين عليه السلام، أصغر من عنده. إمام الحسين عليه السلام كان ذاك الوقت عمره 55 سنة تقريبا، هذا كان أصغر منه ربما ب15 سنة أو أكثر. إجا إلى الحسين عليه السلام لما صارت قضية في المدينة قبل خروجه، ونصح الحسين في زعمه بأن يبايع يزيد حتى يحافظ على حياته. إمام الحسين عليه السلام واجه بشكل قوي: يعني أنت اللي أقل مني عمرا وعلما وفهما جاي تحدد لي مساري؟ قال: ظننت أنك تعلم ما لا أعلمه. وتصور أن تحيط بشيء أنا ما أدري عنه. ليس الأمر كذلك، ولو لم يكن في هذه الدنيا لي مأوى ما بايعت يزيد بن معاوية. مو ما أدور أنا على حياة، أنا أدور على مبادئ وعلى نصرة الدين. وهذا هو نفسه، هذا يحتاج إلى دراسة خاصة هذا الرجل. وهذا يشير إلى أنه إحنا أتباع أهل البيت عليهم السلام لا نعتقد كما يقول بعض غير الواعين، لا نعتقد بقضية الوراثة، أنه ما دام ابن علي بن أبي طالب أو ابن الحسين أو ابن زين العابدين أو ابن فلان خلاص. لا، هي كفاءات، هي اصطفاء، هي مميزات. هذا الحسين هالشكل، ذاك أخوه والده علي بن أبي طالب مو هالشكل. الإمام علي ربي يتحدث يتكلم، لكن هذه البذرة بذرة غير صالحة، هذه الأرض ما تستقبل المطر النازل عليها. فرفض الإمام الحسين عليه السلام. هذان نموذجان، واحد من الخارج وواحد من داخل الفئة. القسم الثاني من كان يوافقه في موقفه ولكن يتخوف على حياة الإمام، وفي طليعة هؤلاء محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل من الرجال الأعاظم من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام. اجى إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له: يا أخي، أنت أعز الناس عندي وأعظمهم في نفسي، تنحى ببيعتك عن يزيد بن معاوية. موقفك هذا موقف معقول وواضح وإحنا نتفهمه، ولكن ابعث برسلك ورسائلك إلى الناس، تجمع أنصار، ثم اذهب إلى مكة، فإن طاب لك المقام فيها، مكة شفت وضع مناسب فهو الذي أردت، وإلا لحقت باليمن فإن فيها أنصار أبيك وأخيك الحسن، وهم أرق الناس قلوبا وأوسع أرض بلادا، من جهة عندهم ولاء لوالدك، وبالفعل القبائل اليمنية بعد أن أسلمت على يد علي عليه السلام، بالذات قبيلة همدان، طيب في قضية معروفة، الاتجاه العام للقبائل اليمنية، كندة، خزاعة، غيرهم، لاحظوا أصحاب الإمام علي عليه السلام أواخر ألقابهم غالبا هي قبائل اليمن، وفوق هذا أرض من الناحية الاستراتيجية كما يقولون تخدم الإنسان السائر. فالإمام الحسين عليه السلام، طبعا هذا موقف نصيحة وإشارة وتخوف على الإمام الحسين وتفهم لقراره عليه السلام، فقال له الإمام الحسين عليه السلام: لازلت مؤيدا ومسددا، إني ما علمتك إلا شفيقا، مو إنسان اعتيادي، ولكن هذا أمر قد عزمت عليه أني أخرج إلى مكة الآن، ما راح أنتظر إلى أن أرسل رسائل ورسل بعدين، خلاص الأمر عندي محسوم، طيب، وإن شئت أن تكون لي عينا في المدينة. هذا يذكر صاحب كتاب الفتوح ابن أعثم الكوفي من قدام المؤلفين حوالي سنة 300 هجرية، يذكر هذا الموضوع، وهذا أحد العلل والأسباب اللي تذكر في عدم خروج محمد بن الحنفية مع الإمام الحسين عليه السلام. فهذا فئة ثانية. الفئة الثالثة قسم غير قليل من الناس كانوا لا يرون أنفسهم معنيين بحركة الإمام الحسين. البعض يسأل: وين أصحاب رسول الله؟ أين التابعون؟ لماذا لم نجد فلان وفلان وفلان في حركة الإمام الحسين؟ هناك سببان أذكرهما سريعا. السبب الأول أن فهم الإمامة لم يكن في ذلك الزمان مثل ما هو عندكم الآن. الآن أنت بحمد الله عندك فهم للإمامة ولحق الأئمة، عدد الأئمة، صفات الأئمة، واجبات الأئمة عليك هذا واضح عندك، إلى حد أنك عندما تذكر اسمهم اسم آل رسول الله ترفع صوتك بالصلاة عليهم. يعني مو بس تقبل كلامهم كلامهم والطاوع آراءهم، لا، عندك ممارسات هذا يصدق عليه عارفا بحقه. اللهم ثبتنا على ولايته، تعرف حق الأئمة عليهم السلام. هذا الأمر ما كان موجود ذاك الوقت. تريد مثاله؟ مثاله الآن لو أنت خرجت من هالمنطقة اللي تعيش فيها رحت إلى منطقة ثانية صار حديث عن الإمام الصادق، هل يعرف الناس إمامته؟ كلا، في غير الدائرة الشيعية ليسوا كذلك. صار حديث عن الإمام العسكري، أصلا قسم من المجتمعات المسلمة ما يدرون هذا الإمام العسكري منو شنو وش عنده. أنت تفهم إمامته وتعرف حقه وتطيعه وتقتدي به، ذاك اللي الآن في هذه الأزمنة اللي الثقافة انتشرت والبيان قد وصل إلى كل مكان، مع ذلك قسم كبير من الناس من المسلمين لا يعرفون الأئمة عليهم السلام ولا يعرفون الإمامة، فكيف في ذلك الزمان؟ يعرفون الإمام الحسين، هذا ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، رجل جليل القدر، عظيم المنزلة، أكثر من هذا لا يعرفون، لا يعرفون حقه عليهم ومسؤوليتهم تجاهه، ولذلك لما يطلع ويتحرك ما يشوف نفسه معني بالقضية. هذا واحد. الأمر الآخر أن الإمام الحسين عليه السلام لم يعزم على الناس أو يدعو الناس إلى الخروج معه في المدينة، ماكو عندنا إشارات واضحة إلى أن الإمام خطب خطبا مثلا أو دعا الناس إلى الحركة معه وإلى الخروج. في مكة هذا الأمر موجود، في مكة أكثر من خطاب، أكثر من كتاب كتب ودعا فيه الناس إلى الخروج معه وإلى نصرته. في المدينة ما عندنا هذا الشيء. فإذا سببان، سبب عقائدي وسبب تقدر تقول سياسي أو تاريخي، هاي الثلاث فئات كانت موجودة في زمان الإمام الحسين عليه السلام. قرر الإمام الحسين أن يخرج من المدينة نظرا لأن المدينة لم تكن البلد المناسب لإعلان ثورة تخنق الثورة فيها، من الممكن أن يغتال الإمام الحسين قبل أن يبدأ في حركته ونهضته، والإمام وإن كان غير خائف على نفسه بس حكيم يريد أن يخطط لعمله، ما يريد يقول خوف خلي يصير قتلوني قتلوني، لا، يريد أن يوصل إلى غاية حتى مقتله يصير إليه أثر لا يذهب دمه هدرا وضياعا، وكان من المحتمل أن يصنع الأمويون ذلك. أولا توصية مؤكدة من قبل يزيد إلى الوليد بن عتبة أن ادعو الناس عامة إلى البيعة، وخص 3 نفر أو 4 نفر منهم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وفي رواية عبد الرحمن بن أبي بكر، هناك خلاف هل هو كان لا يزال موجود أو اغتيل في زمان معاوية، وقال إذا واحد من هؤلاء تردد لتناقش وياه اقطع عنقه، فأوامر مشددة سواها. أيضا فيما يرتبط به تعيين عمرو بن سعيد بن الأشدق فيما بعد، قال له عزل الوليد اللي كان شوية هادئ وخلى هذا الرجل الشرد في نفس الفترة، وقال له حاول اغتيال الحسين بن علي حتى لو كان في مكة، حتى لو كان بجوار الكعبة. فإذا الأمر كان هناك احتمال أن يذهب دم الحسين ضياعا ولا ينتج نتيجة لو كان باقيا في المدينة المنورة، لذلك عزم على أن يخرج من المدينة. أفضل مكان قدامه هي مكة المكرمة، باعتبار أننا مقبلون في تلك الفترة على موسم الحج، والناس يأتون من كل مكان إلى الكعبة المشرفة، فهناك مجال لإخبارهم والحديث معهم والدعوة إياهم وإخبارهم بحركة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الذي حصل. فجاء الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة، خرج وسلك الطريق الأعظم اللي يسمونه ما متخفي، وهذا يتبين شنو معنى فخرج منها خائفا. عبد الله بن الزبير لما استدعاه الوليد ابن عتبة حتى يبايع، نصف الليل خف نفسه وذهب خفية عبر الصحراء إلى مكة. الإمام الحسين بعد يومين من المقابلة بينه وبين الوليد خرج سالكا الطريق الأعظم، الطريق الرئيسي، وعند الناس لم يكن سريا، لأنه خرج مع ضعائنه ومع أهل بيته ومع مواليه وبني هاشم قسم منهم، فما كانت الحركة سرية. نعم كانت تعتبر حركة ليست بطيئة، لأنه قطع المسافة لحوالي 400 كيلو في 5 ليالي وأربعة أيام، معنى ذلك حدود 80 كيلو متر في اليوم، وهذا يعتبر سير شوية سريع، مو سير هادئ. فالإمام الحسين عليه السلام بمجرد أن استدعاه الوليد بن عتبة كما تعلمون عزم على أن يخرج بعد تلك المحاورة بينه وبين الوليد وبينه وبين مروان بن الحكم. الإمام الحسين كما ذكرنا في ما سبق أراد أن ينهي المقابلة بأهون ما يمكن، فدعاه الوليد إلى البيعة ليزيد، قال ما أظنك تقبل ببيعتي سرا، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلاف. القضية تحتاج إلى نقاش على ضوء نهار، قضية سرية ونص الليل وبالبوقة، إحنا لازم نبايعكم لو أنتم لازم تبايعون، هم فيها كلام. وأراد أن ينهي الموضوع. الوليد ابن عتبة كان يريد أيضا يفتك من القضية حسب التعبير. مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي الآن صار في مدينة النبي آمرا ناهيا، قال له يا أمير أوثقه كتابا، كتف الحسين وادعوه إلى البيعة، فإن قبل وإلا ضربت عنقه، فإن لم ترد أن تفعل فمرني أنا حتى أضرب عنقه. أنا أقتل الحسين. إمام الحسين هنا غضب، الغضب كما قلنا كالحزن كالخوف كالفرح، حالة وغريزة من الغرائز الطبيعية، لكن وين توجهها؟ أنت توجهها بالشكل الصحيح، غضب لله، غضب على دعاء الشيطان. نعم هذا نعم الغضب. فغضب الإمام الحسين عليه السلام وقال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا هم، لا أنت تقدر ولا هو يقدر أن يقتلني. ارتفع الصوت، دخل بنو هاشم مقتحمين ديوان الأمير، يتقدمهم أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، عفي عليه أبو النخوة والشعامة، اللي ما يتحمل أن الحسين يغضب، أحد يؤذيه بمقدار كلمة واحدة. قلت في بعض الأماكن من حسن حظ أبو الفضل العباس أنه استشهد قبل الحسين، وإلا إذا كان بها النفسية ويبقى إلى ما بعد الحسين ويسمع استغاثة الحسين وهو ينادي: يا قوم وقد تفتت كبدي من الظما وحق جدي أنا عطشان، شو يصير بحاله؟ ذاك الوقت أبو فاضل ما يقدر يتحمل بأبي وأمي هذا الأمر، ولذلك اقتحم المكان وخرج الحسين عليه السلام في معزة أهله وفرسانه مرفوع الرأس. هنا بعد لكي يودع جده المصطفى، أنا وأنت نذهب إلى أماكن اللي نرتاح فيها، نلقي فيها بأحزاننا، نتوجه إلى الله ونفرغ أحزاننا بين يدي الله، نذهب إلى قبر رسول الله، إن شاء الله أيضا نستطيع هذا الأمر أن نذهب إلى قبر رسول الله. جاء الحسين إلى قبر جده المصطفى فألقى بنفسه على تراب القبر. يا ليت أنا وأنت أيضا يتاح لنا فرصة مو أن نلقي بأنفسنا على تراب القبر، نقرب من القبر ونادي رسول الله. نادى: يا جد يا رسول الله، أنا الحسين ابن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم ضيعوني ولم يحفظوا حقي وقرابتي مني، من التعب أغفى إمامنا على قبر جده المصطفى، فرأى جده في المنام قال: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد بلوى زماني أسد، ضاق بي يا جيد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يمدك بين الذكفين، وحسينا جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين وحسينا وحسينا. هذا إذا قبر النبي ضج باللوعة والبكاء، قبر الزهراء ما الذي حصل له؟ هذا عزيز الحسين بأبي وأمي اللي ما تقدر تتحمل بكاءه وهو صغير السن، الآن تتقاذفه البيدة من مكان إلى مكان وهالفضاء الواسع يضيق عليه. خرج إمامنا سلام الله عليه لكي يودع بني هاشم، ذهب إلى عمته أم هاني ودعها، بكت بكاء مرا قالت: إني سمعت هاتفا يقول: وإن قتيل الطيف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. ترى البارحة أنا شفت منام أنك مقتول يا أبا عبد الله. قال لها بل قولي أذل رقاب المسلمين فذلتي، يعني كل الإسلام سيذل بقتل الحسين عليه السلام. ودعها ذهب إلى أم سلمة، السلام عليك يا أمه يا أم سلمة. هاي امرأة عظيمة القدر، كانت مؤتمنة على مواريث الإمامة، هي وزينب سلمت مواريث الإمامة إلى زين العابدين بعد رجوعه من كربلاء. هاي أم سلمة بعد خديجة في المرتبة أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء إليها يا أمه في أمان الله، قالت له بني يا حسين إلى أين تذهب؟ إلى العراق، فإن جدك رسول الله قد أخبرني أن مصرعك بأرض يقال لها كربلاء، وإنك تقتل عطشانا ظمآنا غريبا. الله الله في نفسك، لا تروح تفقدنا نفسك. أنت بقية النبي صلى الله عليه وآله. وقد أعطاني جدك تربة من قبرك، قال لي إذا رأيتها قد صارت دما عبيطا فاعلمي أنني قتل. قال لها يا أمه أعلم بذلك وأعرف مصرعي وأدري أضل مطروح برض الغابرية، الصدر هذا يصير تحت الأعوج، وكني بجسمي على الثرى مرمي رهيب. عباس خيم قطع شمال ويمين، راسي على راس الرماح يبرض عينه. زينب عقب ذيك الجلالة يصير اسمها خارجي. ودعها يقول أرباب الخبر مرت الأيام إلى أن صار يوم العاشر وهي نائمة، وإذا بها ترى رسول الله في عالم الرؤيا أشعث الرأس دامع العين حاسر العمامة باكي العين. سألته ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ ليش على هذه الأيام ما عددتك هكذا؟ قال لها الآن قتل ولدي الحسين ظمآنا غريبا. جلست من نومها وصاحت وولدا وحسينا، اي والله انا لقعد على درب الضعون وسائل يرحون لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.